ما زلنا مع النية والكلام على إن أحمد النيات والأمور بمقاصدها، وكنا قد توقفنا المحاضرة الماضية كانت الكلام فيها على، كنا نتكلم على بعض القواعد التي تتعلق بالأمور بمقاصدها والكلام على النية. نعم، والكلام على النية في الأسبوع الماضي تكلمنا عن النية، عن تعريفها لغة واصطلاحا، وانتهينا منها. نعم، هناك قواعد يعني تتعلق بها، وقلنا قاعدة الاندراج من القواعد التي نتكلم عنها. الأول، محل النية. ذهب عامة أهل العلم إلى أن محل النية القلب، وقال بعضهم محل النية الدماغ أو اللسان، وهو قول شاذ، بل حكى الإجماع العلماء العقلاء النبلاء على أن محل النية القلب، وحجة من قال إن محلها الدماغ أنه إذا أصاب الدماغ آفة فسد العقل وبطلت العلوم والأنظار والفكر والأحوال والفكر وأحوال النفس، فدل ذلك على أن محل النية وغير من أنواع إرادات الدماغ للقلب. الحق أن العقل أصلا في القلب، ولأنه لو كان محلها القلب لما تأثرت بما يعرض للدماغ من آفة. ورد القرافي بهذا القول بقولي أن استقامة الدماغ لعلها شرط، والشيء قد يفسد لفساد محله وقد يفسد لفساد شره. قد يفسد لفساد محلي وقد يفسد لفساد شرطه، ومع الاحتمال فلا جزم. صحيح أن العقل في القلب لا في الدماغ، صحيح في ذلك أن العقل في القلب لا في الدماغ، والأدلة كثيرة بأنها في القلب من الكتاب والسنة. قال تعالى: قل بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا في قولي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأيضا في قوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كل هذه أدلة متضافرة على أن النية محلها القلب. أيضا لقوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون فيها، وقول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولم يذكر الدماغ قط في هذه المواضع، ولكن ذكر القلب على أن محل العقل القلب لا الدماغ. وجعل الله تعالى في مجال عادته استقامة الدماغ شرطا في حصول أحوال العقل والقلب على وجه الاستقامة. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة. وأيضا في قول التقوى ها هنا، في قول إن الله لا ينظر إلى جسدكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. السلام عليكم. النت بيقطع محمود. أحمد، الشبكة بتقطع جدا من نص الكلام، ما تسمعش. هتحط النت على البتاع المسألة في النت. محمود كده الصوت كيف؟ الحمد لله وشكر لله. ففي قواعد هنا، القاعدة الثانية من هذه القواعد، قاعدة أولا لفظ ورد القاعدة فيه: الأصل أن النية إذا تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة. هذه قاعدة مهمة تتابع لقواعد النية. الأصل أن النية إذا تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة في الأمور الدنيوية، وهذه قاعدة مهمة تحت قاعدة الأعمال بالنيات. معنى هذه القاعدة أنه إن انفراد النية عن الفعل لا أثر له في الأحكام الدنيوية، لأن النية عمل قلبي، والأحكام الشرعية منوطة بالظاهر مبناها على الأعمال الظاهرة، لكن في الأمور الأخروية للنية أثرها. طبعا النية أثرها في الأمور الأخروية مسألة الثواب والعقاب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إن الله لا يقبل من عمري إلا ما كان صالحا وابتغي خالصا وابتغي به وجهه. فهذه القاعدة قاعدة مهمة، وهي الأصل أنه إذا تجردت النية عن العمل لا تكون مؤثرة في الأمور الدنيوية. وهذه لها أمثلة نافعة جدا، لا سيما في مسألة الزواج والطلاق والعتاق وغير ذلك. فمن طلق زوجته في قلبه أو باع أو أعتق فلا أثر لهذه النية القلبية ما لم يتكلم بلسانه. ولكن من نوى من الإقامة في موضع الإقامة صار مقيما، لأنه صاحب النية عاملة وهو الإقامة. أولا نحن نقول في هذا الباب، لو دخل على امرأتي فأغضبته، ولطالما كان يعني يعاود نفسه بأن يصبر عليها، لكنها أغضبته بشدة فقام في نفسه فقال هذه المرأة لا يصلحها إلا الطلاق. فقال أنت طالق 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 ثلاثا، فقال أنت طالق بقلبه ثلاثا، فهذا لا عبرة به ما لم يتلفظ بالطلاق، لأنها تجردت عن العمل. فمهما طلق امرأته بقلبه لا يقع الطلاق. أحب امرأة وأراد أن يتزوجها فتكلم مع أخيها على الزواج. إذن القول في هذا الباب وهو أن النية إذا تجردت عن العمل فلا تأثير له. أحسن الله عليك. وهذه يعني أيضا إذا انتوى سفرا، إذا انتوى الإقامة في بلدة أكثر من 4 أيام، مع أنه كان يستخدم القصر في السفر ونزل وحل على البلد، فنيته الإقامة، نقول نيته الإقامة وعمل بالنزول فنزل أكثر من 4 أيام، فهذا من أول يوم لا يقصر. فالنية هنا مؤثرة لأنها اقترنت بالعمل، والعمل هو الإقامة. فلما انتوى الإقامة وحط رحله صار مستوطنا مقيما، لأنها المدة 4 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقمن مهاجر بمكة فوق 3. فلما انتهى الإقامة وحط هنا العمل، اقترت النية بالعمل أثرت. وأما بالنسبة لأمثلة النية في الأمور الأخروية، من تزوج امرأة على مهر معلوم ونوى أنه لا يعطيها من مهرها شيئا يموت يوم يموت ووزان كما ورد الخبر، فالنكاح صحيح لا يؤثر فيه، لكن عند الحساب فهو يوم القيامة تلاعب عندما أضمر هذا أنه لا يعطي مهرها. كالذي تزوج امرأة بنية الطلاق، فإن هذه النية لما تجردت عن العمل لا تؤثر في العقد، مع أنه يعني انتوى طلاقا، يعني هو تزوجها بنية الطلاق، ومع ذلك فإنها لا تؤثر أو لا يؤثر في عقد النكاح بحال من الأحوال. من القاعدة التي تتبع هذه القاعدة، آخر الكلام مبني على أوله، وهي تابعة لقاعدة الأعمال بالنيات. آخر الكلام مبني على أوله، ومعنى ذلك أن الكلام المتكلم فيه في موضوع واحد مترابط، فآخره لابد أن يكون مبنيا على أوله، معتمدا على أوله، دفعا للتناقض وحملا للكلام العاقل على الصحة. مثال ذلك إذا قال ما لفلان علي شيء، فلا تخبره أن له علي 1000 درهم. قال ويقول ما لفلان علي شيء، نفى أن يكون عليه شيء. لما يقول له لا تخبره أن له عليه 1000، ركب الآخر كلام لأول الكلام. لو مركبتش وقال ما عليه شيء، لا طب قل له أنه له عليه 1000 درهم. يبقى إذن لا، ليس له في الكلام في أول الكلام له 1000 في آخر الكلام. لو لم يكن الأمر فيه ترتيب أن الكلام الآخر مبني على الكلام الأول، ما لفلان علي شيء، فلا تخبره أن له عليه 1000، يعني أنا أنكر عليه هنا، يعني أنا أقول لك ما عليه شيء، فلا تخبره أن عليه 1000 وأنا أقول أصلا أن ما عليه شيء. الذي يفصل الكلام يقول بأن آخر الكلام إقرار بما عليه من مال، والذي لا يفصل الكلام يقول الكلام آخره مبني على أوله، وأوله قاعد القاعدة العامة ليس له شيء. أسلوب من أساليب العرب هنا قال فلا تخبر أن له عليه 1000 درهم، يعني أنا أقول لك لا شيء، فلا تخبر أن عليها علي له عليها ألف، والخلاصة ليس له عليها شيء. هناك أيضا قاعدة أخرى وهي قاعدة الألفاظ، الإبراء أو إسقاط أو تمليك، وهذا يتأتى بعد الكلام على مسألة التدخل ومسألة وهي قاعدة أيضا تابعة لقاعدة الأعمال بالنيات، قاعدة من الأهمية المكامة، قاعدة الاندراج، لأن فيها عبادات كثيرة ممكن تسهل على العبد في النية. تداخل عبادات أو قاعدة الاندراج كانت للصحابة، والصحابة تعلمون أن يعني وإن لم تكثر الأعمال كثرة النوايا، وكانوا يدفعون بأكثر من نية إلى المساجد تعبدا لله جل في علاه، ويعملون العمل الأول الواحد ومعه نوايا كثيرة، إذ الأعمال بالنيات. إذا تكلمنا على مسألة تداخل العبادات بتداخل النيات هنا، أو كثرة العبادات بتداخل النيات، فإننا نقول العبادات نوعان أو قسمان. القسم الأول عبادات مقصودة لذاتها وعبادات غير مقصودة لذاتها. العبادات المقصودة لذاتها الأحب إلى الله جل في علاه، أصلها التقسيم، وأصل التقسيم قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن، إلى آخر الحديث. فالعبادة المقصودة لذاتها هي الفرائض، أحب قال ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فالأصل في العبادة المقصودة لذاتها لعينها هي الفريضة، كالظهر والعصر والفجر والمغرب والعشاء، وهذه كلها لا تصح إلا بنية تعينها، نية تعيين هنا الآن، أولا نية ابتداء ونية تعيين. وأيضا كل ما شابه الفريضة نزل من زيت الفريضة. أنا أريد من الإخوة الأفاضل يعني كل ما شابه الفريضة أخذ حكم الفريضة. وش اللي يشبه الفريضة هنا؟ دكاترة.
عشان الرواتب سيدي. عشان الرواتب.
طب السنة الرواتب كيف يا محمود؟ أين وجه المشابهة يعني؟ أين وجه المشابهة؟
مثل
12 ركعة
النبي صلى الله عليه وسلم
داوم على الفرض. أنا ما سألت عنها، سألت عن أين المشابهة؟ دكاترة.
أنا أقول لك ارتقت لدرجة قريبة منها، نزلت منزلتها لما أصبحت.
والكلام ما كانش ظاهر محمود من الأول دكتور محمود. نعم. الكلام ما كانش ظاهر من الأول.
المداومة سيدنا، المداومة.
يعني نقول من وجه من وجوه المشابهة الدايمون عليها.
نعم سيدنا.
قد أقول لك سقطت في السفر، الفريضة لم تسقط في السفر. طيب احنا ممكن نقول ممتاز، نقول الصلاة النوافل الرواتب تنزل منزلة الفرائض فتكون مقصودة لذاتها. وجه الشبه الذي أنزلها هو واحد، أن الفريض أنها لها وقت معين، كما أن الفريضة لها وقت معين، كان تقول من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة، وذكر ركعتين قبل ركعتي الفجر، ذكر أربعا قبل الظهر، ذكر ركعتين بعد المغرب، ذكر ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، فكان وقتا مخصصا لها، كما أن الفريضة لها وقت مخصص لها. ومن وجه الشبه أيضا للإلحاق في ذلك جواز الصلاة جماعة بها، فيجوز أن يصليها جماعة كما أن الفريضة تصلى جماعة. أيضا وجه ثالث من أوجه الشبه، أنا أريد بقى من الدكاترة المحمود يقول لي الوجه الثالث للمشابهة بالنسبة لهذا، لأن هذا سيفيدك أنك لا يمكن أن تدخل يعني عبادة مع عبادة إذا كانت مقصودة لذاتها، وده التأصيل اللي نقول في قاعدة الاندراج، لابد أن تعلم أين العبادة المقصودة لذاتها. ولما أقول هي عبادة مقصودة لذاتها، أقول هي عبادة مقصودة لذاتها من أجل أنها إن كانت مقصودة لذاتها فلا عبادة مقصودة لذاتها، إذا لا تتداخل. أريد وجه الشبه الثالث بين النوافل الراتبة وبين الفرائض. الدكاترة وديب أنا يعني من يعني في وجه متبقي، وجه شبه بين الفريضة والنافلة الراتبة، وجه واحد متبقي من الشبه. ألا تعينوني عليه فتقولون ما هو؟
أقول سيدنا،
قول يا محمود، قل
سيدنا الأمر اللي احنا نتحدث فيه قاعدة الاندلاج ان هي
أنا أريد وجه الشبه يا محمود، فهمت السؤال يا دكتور؟ قلنا من أوجه الشبه أنها معينة، لا لها وقت معين كما أن الفريضة لها وقت معين. على غرار ذلك أريد وجه الشبه الثالث الأخير، يعني إذا طب أحيلوا علي، قولوا أحن عليك وأنا أسمع الكلام. أقول
شيخنا مقصودة لذاتها،
أنا أريد وجه الشبه الآن، وجه الشبه. أستاذ محمد عبد العزيز معكم.
نعم، السلام عليكم يا دكتور.
السلام عليكم عبد الكبير، كيف أخبارك؟
حياكم الله، بارك الله فيك.
حياكم الله، بياكم يا دكتور. ها تفضل.
ما أرى في هذا مثلا النوافل، إذا صلينا النوافل فأخطأنا في مثلا لو في سجود سهوي ثم عمدنا على تركها على تركه فليس علينا شيء، وأما إذا كان في صلاة الفريضة يجب أن نأتي بها.
لا لا، على قول الجمهور، إلا إذا كنت أنت حنبلي يعني، على قول الجمهور سجود السهو مستحب ليس بواجب، لكن ممتاز ممتاز ممتاز. أقول أنا طيب وجه شبه، وأنتم تقرون أو تنكرون، جيد توافقون أم لا. أقول في وجه شبه في هذا الباب أن النبي أن صلاة النافلة تقضى كما أن صلاة الفريضة تقضى، وهذا من أهم وجوه الشبه بينهما حتى نقول أنها عبادة مقصودة لذاتها، أن النافلة تقضى كما أن الفريضة تقضى. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شغله توزيع الصدقة عن نافلة الظهر البعدية، فدخل على أم سلمة فصلاها بعد العصر. تعجبت أم سلمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن صلاة بعد العصر، فقالت الجارية عندما يصلي فقولي له يا رسول الله يعني نهيت عن صلاة العصر وأنت تصلي بعد العصر. ماشي دكتور متحت، أنا أريد الوجه الرابع عندك، جزاك الله خير. فقال لها إنها سنة الظهر شغلني توزيع الصدقة عنها فصليتها. فهذه فيها دلالة على أن النافلة تقضى كما أن الفريضة تقضى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال من يحرس علينا الليل، قال أنا، ثم نام، فقال يا بلال ماذا أينما قلت؟ فقال أخذ بروحي من أخذ بروحكم، فقال انتقلوا فإن هذا الوادي فيه شيطان. فقضى سنة الفجر ثم أذن ثم صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر. مدحت عنده وجه رابع، ما هو الوجه الرابع مدحت؟ شعيب الكوخ المغربي قال كلاما جميلا، السلفيون جيش لا يقهرون، يوحدون الجليل ويتبعون الخليل وسلاحهم الدليل، والحمد لله رب العالمين. الله تفاسق بقى الحمد لله الجليل رضي الله عنك. أنها محددة، الله أكبر، كله يجي يا محددة محددة، نعم لها ركعات محددة كما أن الفريضة لها ركعات محددة، هذا وجه صحيح يستوي مع الفريضة. نعم صحيح، نعم تفضل أخوي، أنا مدد إيده دلوقتي تطلع فوق. السلام عليكم. القضاء نعم ممتاز، وهنا أيضا عدد ركعات حقيقة قد نقول يعني تشترك أن النية تشترك النافلة المقصودة النافلة غير المقصودة أيضا في العدد، لأنه قد تقول النافلة غير المقصودة بعدد، لكنه ليس مراد الصلاة ولكن مراد الفعل المطلوب الفعل فقط، لا تعيين العبادة. هذا القسم الأول حتى يعني نفهم كيف سيكون الاندراج. نعم، القسم الثاني المطلوب فعل فقط أو ليس مقصودة لذاتها كتحية المسجد، فصلاة تحية المسجد مطلقة، وأيضا سنة الوضوء والاستخارة، كل هذه نوافل مطلقة، يصلي يعني حيثما أراد أن يصلي ركعتين، المهم أنه في بالنسبة لتحية المسجد الأصل شغل البقعة بصلاة، أي صلاة يصليها تسقط عنه تحية المسجد. صلاة الاستخارة أي نافلة يصليها ينتهي الاستخارة فيدعو بعد الانتهاء من الركعتين قبل السلام. فهنا إذن عندنا العبادات ما هو مطلوب لذاته مقصودة لذاتها، وعبادات غير مطلوبة لذاتها غير مقصودة لذاتها، يعني المهم فعل الصلاة. التقسيم هنا قد يسأل السائل ولما قسمت هذا التقسيم، ونحن نتكلم على مسألة التداخل، أو الاندراج. فنقول نحن قسمنا هذا التقسيم لنعلم أن العبادات أو القسم الأول العبادات المقصودة لذاتها لا يندرج تحتها غيرها، لا تقبل التشريك. العبادات المقصودة لذاتها لا تقبل التشريك، ليس أحد أن يصلي العصر بنية الظهر والعصر، ليس له ذلك بحال من الأحوال، ولو فعل ذلك لبطلت صلاته، ولا أن يصلي العشاء بنية المغرب والعشاء، ولو فعل ذلك لبطلت صلاته. فلا تندرج فريضة تحت فريضة، لأن الفريضة مقصودة لذاتها والأخرى مقصودة لذاتها. ويندرج فريضة، وقد نقول والفريضة لا تندرج تحتها نافلة، لأن الواجب لا يقبل التشريك. العبادة المقصودة لذاتها لا تقبل التشريك. يصلي صلاة العشاء ولا ينتوي بصلاة العشاء العشاء وقيام الليل، مع أنها إن صلاها على ما قال النبي قد تضمن له نصف قيام الليل. يعني هي أصلا ليست قيام الليل، لكنها نزلت منزلة ذلك أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الثاني نصف الليل الثاني. لكن هو لا يصح أن يصلي العشاء بنية العشاء وقيام الليل، وما يصلي الفجر ويصلي الفجر بنية الفجر وصلاة الضحى، هذا ما يمكن أن يقبل. يبقى إذن الوارب العبادة المقصودة لذاتها لا تقبل التشريك. ما يصح يعني أن يشرك في النية بين عبادة مقصودة لذاتها وعبادة أخرى مقصودة لذاتها، إذ التعيين مطلوب. إنما الأعمال بالنيات، فمن قام للظهر فهي الظهر، ومن قام العصر فهو العصر. ولا صح أن نقول هذا العصر للظهر وللعصر، ولا أنه يدخل معه سنة الظهر مع صلاة العصر بنية، أو يقول صلاة العصر هذه بنية الأربع قبل الظهر النافلة المقصودة لذاتها مع العصر، هذا أيضا ما يجوز. ولا هو أيضا يدخل سنة الظهر القبلية أو البعدية مع فريضة الظهر. كل عبادة مقصودة لذاتها. يبقى احنا قسمنا العبادات لمقصود لذاتها والمقصود لذاته من أجل هذا الباب، من أجل أن نعلم هل يمكن التشريك أو لا يمكن التشريك، هل يمكن التشريك أو لا يمكن التشريك. أما العبادة غير مقصودة لذاتها المراد منها الفعل فقط. تعالى إلى ضرب المثل في ذلك لتعلم. تحية المسجد، من دخل المسجد فصلى سنة الظهر، مع أن سنة الظهر مطلوبة لذاتها صحيح ولا لا؟ لكن احنا عندنا سنة المسجد أصلا تحية المسجد ليس لها توقيت خاص أو ليس لها عدد خاص في هذا الباب. المهم أن يشغل البقعة بصلاة، فلو دخل فصلى سنة الظهر سقطت عنه تحية المسجد، دخل صلى فريضة الظهر سقطت عنه تحية المسجد. فمسائل الاندراج مسائل من الأهمية بمكان، أو مسائل التشريك مسائل من الأهمية بمكان. أصلها وأسسها وأساسها أن تعرف العبادة معينة متعينة أم لا. صلاة أيضا الاستخارة، يمكن الإنسان أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويجعلها استخارة، أو يجعلها سنة الظهر، سنة تحية المسجد وسنة، يعني يصلي ركعتين ينتهي بها تحية المسجد وينتهي بها سنة الوضوء، كما قال بلال ما توضأت إلا صليته، وينتهي بها الاستخارة. لما؟ لأن الاستخارة ليست مقصودة لذاتها، تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، الوضوء ليس مقصودة لذاتها. والدلالة على ذلك شوف السياق، بلال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا بلال ماذا تفعل، ما أرجع عمل عملته في الإسلام، نظر إليه بلال فقال رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت به. الآن على أنه يعني أطلقها، توضأ صلى الفريضة صح ولا ما صح، نزل في تحية الوضوء الآن، لأنه قال ما توضأت إلا صليت بهذا الوضوء، مع ذلك أنه صلى بهذا الوضوء صلاة الفريضة، توضأ فصلى سنة تحية المسجد، يبقى صلى بها الوضوء ولا لا؟ يعني نزل تحت قول بلال ما توضأت وضوءا إلا صليت به، نزل ولا ما نزل؟ هذا هو الكلام. يبقى إذن العبادات المقصودة لذاتها لا تقبل التشريك، العبادات غير مقبولة غير المطلوبة لذاتها تقبل التشريك، تتداخل. وهذا يفيدك جدا في الطهارة في العبادات، يفيدك جدا في العبادات في مسألة الاندراج في والتشريك. فالعبادات المقصودة لذاتها لا تتدخل، والعبادات المطلقة يمكن أن تتدخل، وهذا يتأتى معك في مسائل الصيام. مسائل الصيام مثلا إذا قلت بأن في هناك صيام مطلوب لذاته وصيام على الإطلاق، المطلوب لذاته لا 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 يمكن أن يقبل معه التشريك. يعني صيام رمضان هذه عبادة مقصودة لذاتها، صيام رمضان عبادة مقصودة لذاتها، لا صح أن تصوم رمضان وتنتوي رمضان وكفارة اليمين، أو تنتوي رمضان وكفارة الظهار، لا صح، لا تتداخل، لأن صيام رمضان مقصود لذاته، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأيضا من ذلك إذا قلت صيام الكفارات، رجل لا يملك رقبة ولا مالا. طيب
دكتور ولي، يمكننا أن نقول بأن المقصود بذاته هو نفس المعنى في قولنا الواجب المضيق.
ممتاز، لكن أيضا الواجب ولو كان موسعا فإنه لا يقبل معه، لا أقول في وقته، في وقته كلامك صحيح، معه عند إقامته لا يقبل معه غيره، يقبل معه غيره في وقته من جنسه فيكون موسعا، لكن عند أدائه هل يقبل النية تتعدد؟ لا تتعدد.
وكيف لو تأخر أحدنا ولم يصل ركعتي الفجر ثم ذهب للمسجد، إذن الآن عليه هو يريد أن يصلي ركعة الفجر وكذلك تحية المسجد.
قلنا من غير انتواء، من غير عبد الكبير من غير انتواء، إذ تحية المسجد ما هي المقصود، ما هي المقصود بها، ما المقصود تحية المسجد؟ شغل البقعة بصلاة، صح ولا لا؟
صح.
فهو شغلها بصلاة ركعتي الفجر ولا ما شغلها؟ شغلها. فالمسألة هنا جاءت تبعا ليس اندراجا، أغنت عنه يعني.
تمام.
وأيضا في الصيام، تعال نقول عندك صيام الاثنين والخميس وصيام الثلاثة عشر وربع عشر وخمس عشر، ستجد أن الثلاثة عشر وربع عشر وخمس عشر ده مطلق، والاثنين والخميس نعم أن يصاب، فهنا ينتوي صيام يكون ثلاثة عشر وربع عشر وخمس عشر، الاثنين والثلاثة والأربع والخميس، أقول أربع، فهنا له أن يصوم الاثنين ويكون قد صام يوم الاثنين الذي مطلوب منه في تعيد يوم الاثنين، وينزل تحته مسألة الإطلاق اللي هي يوم الثلاثة عشر يكون أن يكون صائما، أن يكون صائما. ينفعك أيضا هذا في مسائل الاندراج، عندما ترد هذه مسألة التشريك تكلمنا عنها، مسألة الاندراج مسألة فيها شعرة فرق بينها وبين التشريك وهو التداخل. التداخل أيضا أو التشريك أيضا يكون في العبادة الغير مقصودة لذاته، أما المقصود لذاته فلا. ولذلك لا تقول أن الواجب ينزل تحت الواجب، النفل المطلق قد ينزل تحت الواجب ليس للتشريك، ولكن بأن الأعلى يغني عن الأدنى، بأن الأعلى يغني عن الأدنى. الإنسان إذا قام يصلي ما الذي عليه وجوبا؟ الدكاترة. الإنسان إذا قام يصلي ما الذي عليه وجوبا؟ ماذا يفعل؟ رجل قام يصلي ما الذي عليه وجوبا يفعله يا دكاترة؟ ممتاز، الوضوء، صحيح. طيب هو الآن قام جنبا، أما قام جنبا تلبس بحدث مانع للصلاة يريد أن يرفعه، فدخل يغتسل بنية رفع الحدث، هل الوضوء يندرج تحته أو لا يندرج تحته؟ فقاعدة الاندراج أن الأدنى ينزل تحت الأعلى، بمعنى أن الأعلى يغني عنه، لأن الأعلى أدنى وزيادة، يعني الأعلى الغسل وضوء وزيادة، فأغنى عنه، فيندرج الوضوء تحت 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 الغسل. والدلالة على ذلك نعم،
وكما مثلا الذي يريد أن يغتسل يمكنه أن يعمم جسده بالماء،
ممتاز،
يكفيه عن الوضوء كذلك.
نعم يكفيه، نعم يكفيه. والدلالة أو الأدنى نزل تحت الأعلى. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة عندما قالت إني امرأة لي ضفائر شعر يعني، أفأنقض ضفائر شعري؟ قال نعم. ما قال لا، إنما يكفيك أن تحسي عليه ثلاث حثيات ثم تفيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي، ثم تفيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي. يبقى إذا ما أمر بالوضوء هو الآن تعميم الجسد بالماء، يعني رجل نزل تحت الدش أجلكم الله، الماء نزل عليه عمم كل الجسد، له أن يخرج يصلي ما دامت نيته استباحة الصلاة أو نيته رفع الحدث، ما دامت نيته يعني رفع الحدث أو استباحة أو استباحة الصلاة، فله أن يخرج ويصلي دون أن يتوضأ، إلا إذا جاء ناقض من نواقض الوضوء، يعني مس ذكره بيمينه، مس ذكره بيده ليس بينه وبينه حائل بكف اليد، فهنا يلزمه الوضوء لأنه جاء ناقض جديد من نواقض الوضوء، فيبقى عليه الوضوء هنا فقط من أجل الناقض. فتكون هذه كما قلناه اندراج الأدنى تحت الأعلى، وهذا أصل أصيل أن الأدنى يعني يندرج تحت الأعلى، أن الأدنى يندرج تحت الأعلى.
كيف ترك مثلا صلاة الجمعة يوم العيد بسبب العيد؟
هو لا يسقطها، هذه فيها ثلاث أقوال، قول الزبير قول ضعيف، هو لا يسقطها أصلا، لا يسقطها، هو يسقط الجماعة، يعني يسقط أن يصليها في جماعة، لكن هو لا يسقطها ذاتها، مفهوم يعني؟ يعني هو يعني العيد اجتمع على الجمعة، في أقوال ثلاثة، أن من صلى العيد سقط عنه الجمعة كليتها، يعني ما صليش ولا ظهر ولا جمعة. القول الثاني أنه لابد أن يصلي العيد يصلي الجمعة، وهذا الوسط، هذا الطرف الثاني، أما الوسط فقال يصلي العيد وجمع واجتماع العيد يخفف عنه اجتماع الجمعة، يعني يصليها في بيته ظهرا لا يسقطها عنه، فهذا على الجماعة فقط في هذا الباب. فهذه لا تغني عن هذه، يعني صلاة العيد لا تغني عن صلاة الجمعة، لكنها تغني عن جماعة الجمعة، لذلك لا تسقط الفريضة، يصلي الظهر أربعا لكن ليس مطالبا بأن يصلي في المسجد جماعة. يبقى إذن من صور ذلك في الصيام إذا صام ثلاث أيام يقصد بذلك 13 14 15 وصام معها تكون الاثنين أو الخميس، صح ذلك؟ إذا صام الست، البعض يقول بأنه لو كان يصوم قضاء وصامها في الست تكون الست معه في هذا الباب، أو صام القضاء في شعبان أو في العشر الأوائل من ذي الحجة لأنه المطلوب الصوم فصام بذلك، فيكون هذا الباب هو قاعدة الاندراج والنزول، نزول كثير من العبادات بنية بأكثر من نية في عبادة واحدة، كالذي يتصدق الفريضة يتصدق أيضا بالمال الزكاة، يتصدق الفريضة ويقصد بذلك مع التصدق بالفريضة صلة رحم، نية ونية، هو نيات بعبادات متفرقة غير متنوعة، يصح الإنسان أن ينتويها معا في عمل واحد، يعني أكثر من نية لكن تكون متنوعة، يعني هذه الاندراج هذا اسمه انضمام بعبادات متنوعة، بأنه يعطي المال لأخيه أو لذويه من أقاربه، ينتوي صدقة الصدقة الفطر أو كان صدقة الزكاة مع انتواء صلة الرحم. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه بلال قال زينب تستأذن، قال أي الزيانب؟ قال زينب امرأة ابن مسعود، قال أدخلها، فدخلت فقالت يا رسول الله إن ابن أم عبد يعني يزعم أنه أولى الناس بمالي بالزكاة المال يعني، وأنا عندي أيتام في حجري، يعني هي ليست ملزمة بالنفق عليهم، يعني هي دلوقتي عندها أيتام ومع مال خاص بها، والمال الخاص بها في زكاة أدراك حسن. فهي تقول هل حقا أولادي هؤلاء أحق بهذه الزكاة وهو زوجي أحق بهذه الزكاة؟ طبعا لو أنت نظرت ستجد أن المرأة علة المسألة ليس يجب عليها النفقة على أولادها، المرأة ليست ملزمة بالنفقة على أولادها، الأب أو عصبة الأب، الأب أو عصبة الأب هم مطالبون بالنفقة على الأولاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما هي نقلت له بأن بلال بأن ابن مسعود نقل أو قال لها رضي الله عنه وأرضاه نحن أحق بمالك، وتعجبت وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها وجوب الرجوع إلى العالم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم صدق ابن مسعود، ولكن فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر الصدقة. وهنا الصحابة كانوا يتقنون هذا الباب، عبادات متنوعة في نية واحدة، عبادات يعني نوايا متنوعة في عبادة واحدة يأتي بها، عبادة واحدة يأتي بها فيها عبادات متنوعة فيها نوايا متنوعة. وهنا يعرف بقوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم أعطيهم المال فلك أجر الصدقة وأجر الصلة، فالصلة عبادة والصدقة عبادة، فانتوتهما امرأة مسعود فأخذت الأجر في الأمرين. في الأمرين يبقى لنا بعض القواعد أيضا المتعلقة بهذه القاعدة المهمة جدا، قاعدة الأعمال بالنيات، الإبراء، الإبراء، الإبراء عن الأعيان ليس بجائز، الإبراء عن الأعيان ليس بجائز، والإبراء يرتد بالرد، والإبراء لا يتوقف على القبول، وهذه كلها سنأخذها إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، تكون أيضا لهذه القاعدة الكلية المهمة من مقاصدها قواعد يعني تختص بالأعمال بالنيات.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.